يقول الشارح: الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علم الله بالكائنات قبل خلقها، يعني الإشارة بقوله وذلك من عقد الإيمان، ثم استدل على أنه من الإيمان بقطعة من حديث جبريل عليه السلام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال في آخر الحديث: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، رواه مسلم. وهذا صريح في أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به، بأن يؤمن العبد بأن الله تعالى على كل شيء قدير. وهو معنى ما روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: القدر قدرة الله، أي أنه الذي قدر ذلك. فإذا آمن العبد بأنه على كل شيء قدير، آمن بأن الله قدر كل شيء وأنه قادر على كل شيء، ويدخل في ذلك أفعال العباد، أفعالهم بمعنى أنه سبحانه قادر على أن يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأن أفعالهم داخلة في قدرة الله تعالى. ودليل ذلك قوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق كل شيء حتى حركات العباد أفعالهم فهي خلقه سبحانه وتقديره. وكذلك قوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي ما أمر به فإنه مقدر لا بد أن يكون. فيؤمن العباد بقضاء الله تعالى وبقدره، ويعلمون أن كل ما في الوجود فإنه كائنا بقضاء الله تعالى وقدره. ثم يقول الشيخ رحمه الله في صفحة 408: ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة، جبريل وميكائيل وإسرافيل، الموكلون بالحياة. فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد موتهم. فهم رسول الله في خلقه وأمره، وسفراءه بينه وبين عباده، ينزلون بالأمر من عنده من أقطار العالم ويصعدون إليه بالأمر. قد أطت السماء بهم وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائما أو راكعا أو ساجد. ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم. يتكلم رحمه الله على الملائكة الذين وصفهم الله تعالى بقوله: لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يسأمون لا يفترون. فيذكر أن رؤساءهم ثلاثة، وذكر أن جبرائيل عليه السلام موكل بالوحي الذي ينزل به على الأنبياء، وهذا الوحي به حياة القلوب والأرواح. فإن الوحي الذي هو الكتب التي ينزلها الله تعالى على عباده تكون بها حياة القلوب وحياة الأرواح وتنعمها، فهو الذي ينزل على الأنبياء. وقد ذكر اليهود أنه عدو لهم، وقالوا لأنه ينزل بالعذاب وينزل بالعقوبات ونحو ذلك، فرد الله تعالى عليهم بقوله من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، إلى قوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. أما ميكائيل فقرأه بعضهم ميكال، فإنه موكل بالقطر أي بإنزال المطر، والمطر تحصل به حياة الأرض بعد موتها، وكذلك يحصل به نمو النبات ويحصل به حياة الحيوان الذي يأكل من ذلك النبات ويعيش عليه. وأما إسرافيل فإنه موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم. وكثيرا ما يذكر الله تعالى الصور ويذكر النفخ فيه، كقوله تعالى ونفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون، وقوله تعالى ويوم ينفخ في الصور، وذكر أن الصور مثل القرن الكبير. قال بعض العلماء أن فيه ثقوب بقدر عدد الآدميين، كل ثقب يخرج منه روح ذلك الإنسان إذا نفخ فيه، فعند ذلك تدخل تلك الروح في جسدها بعدما ينبت ذلك الجسد ويعيده الله كما كان. فهؤلاء الملائكة رسل الله في خلقه وأمره، كما قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلث ورباع، وهم أيضا سفراءه بينه وبين عباده والسفيره والواسطة، فهم الذين يبلغون العباد يبلغون الأنبياء، سفراء بين الله وبين الأنبياء، والأنبياء سفراء بين العباد وبين ربهم. فالملائكة ينزلون بالأمر من عند الله في أقطار العالم، الأمر الذي من الله تعالى ينزلون به في أي قطر من أقطار العالم، ثم يصعدون إليه بالأمر، كما في قول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وكما قال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه أي يعرجون إليه، الملائكة يعرجون إلى الله تعالى. وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، فهم يصعدون إليه بالأوامر ويصعدون إليه سبحانه وهو أعلم بهم بما يكون في الأرض وبما يكتبونه من أعمال بني آدم. قد أطت السماء بهم والأقيط صوت الأقتاب، عادة أن الراحلة إذا رحل عليها وكان الرحل ثقيلا يسمع له زيز ويسمع له صوت، أي أن السماء لكثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها وجودهم حتى أطت، أي سمع لها أطيل. يقول صلى الله عليه وسلم حق لها أن تأط ما فيها موضع أصابع أربع أصابع إلا وملك قائما أو راكعا أو ساجد. وهذا الحديث رواه الترمذي في سننه برقم 2312، وابن ماجه برقم 4190، والإمام أحمد في المجلد الخامس صفحة 173، عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون إن السماء أبطت وحق لها أن تعط ما فيها موضع أربع أصابع ولا ملك ماضع جبهته ساجدا لله وحسنه الترمذي ويشهد له حديث حكيم بن هزام عند الطبراني عند الطحاوي في المشكل وعند الطبراني في الكبير بسند قوي وآخر من حديث أنس عند أبي نعيم أفيدخل البيت المعمور منهم كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم. وهذا قطعة من حديث الإسراء المطول الذي في الصحيحين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد مجاوزتي إلى السماء السابعة ثم رفع إلي أو رفع بي إلى البيت المعمور وإذا هو يذكره في كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم. وقد ذكر الله تعالى البيت المعمور في قوله تعالى والطور والكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور يعني أنه بيت في أعلى السماوات وأنه يدخله كل يوم 70,000 ليصلوا فيه ثم لا يعودون إليه يدخله في اليوم الثاني مثلهم 70,000 لا يعودون إليه ثم في اليوم الثالث آخرون غيرهم 70,000 وهكذا من أول الدنيا إلى آخرها. دليل على أن الملائكة كثير وأنهم لا يحصي عددهم إلا الله تعالى. يقول المؤلف الشارح والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم وصلاته بصلاتهم ويضيفهم إليه بمواضع التشريف وتارة يذكر حقه وأحبهم بالعرش وحملهم له وبراءتهم من الذنوب وتارة يصفهم بالإكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص. قال تعالى كل آمن بالله وملائكته ورسل كتبه ورسله. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وهو العلم. قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وقال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقال تعالى بل عباد مكرمون. وقال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال تعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال تعالى كراما كاتبين. وقال كراما بررة. وقال يشهده المقربون. وقال لا يستمعون إلى الملأ الأعلى. وكذلك الأحاديث النبوية طافحة بذكرهم. فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول الستة التي هي أركان الإيمان. أقول قد أكثر الله تعالى من ذكر الملائكة في القرآن وكذلك أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تتعلق بالملائكة وأصنافهم ومراتبهم. فالله تعالى تارة يقرن اسمه باسمهم وصلاته بصلاتهم كقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي وكقوله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته. فقد قرن اسمه باسم الملائكة وصلاته بصلاتهم وتارة يضيفهم إليه يعني أنهم عبيده كقوله تعالى وللملائكة الذين هم عباد الرحمن ولا الملائكة، يعني ولا يستنكف الملائكة الذين هم عبيد لله تعالى. وتارة يذكروا أنهم يحفون بالعرش وأنهم يحملونه، ويذكر أيضا براءتهم من الذنوب، وتارة يصفهم بالإكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص. وكل هذه مذكورة في القرآن في آيات كثيرة، مثل قوله تعالى في سورة البقرة: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فها هنا قرن الملائكة بالرب تعالى، قرن اسمه باسمهم. وكذلك في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فأشهدهم على إلهيته وعطف شهادتهم على شهادته مما يدل على فضله. وكذلك قوله تعالى في سورة الأحزاب: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، فعطف الملائكة عليه أن يصلي عليكم وتصلي عليكم ملائكته. وقد ذكر العلماء أن صلاة الله سناؤه على عبده بالملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة هي الاستغفار، والصلاة من الآدميين الدعاء، وأنه بسبب صلاته وصلاة الملائكة يخرجكم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، أي وهم الملائكة الذين وكلهم الله وخلقهم لحمل العرش، كما في قوله تعالى: ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية. وقد ذكر في عظمة خلقهم أدلة كثيرة، حتى قيل في بعض الروايات: ما بين أظلافهم وركبهم كما بين سماء إلى سماء، من يقدر قدرهم إلا الله تعالى. يحملون هذا العرش ولا يحملونه إلا بتقوية الله، وقيل إنهم لا يحملونه إلا بالتسبيح. وكذلك قوله تعالى في آخر سورة الزمر: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، يعني أنهم محيطون بالعرش حول العرش من جهاته، وأن عملهم التسبيح تسبيح الرب سبحانه وتعالى، فهم عباد لله تعالى، خلقهم لعبادته، فامتثلوا بذلك وقالوا: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وصفهم بقوله تعالى: بل عباد مكرمون، أي أنهم كراما على الله تعالى. وصفهم بكل صفات الكمال. وقال تعالى في آخر سورة الأعراف: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وهم الملائكة. وصفهم بأنهم عنده كما يشاء، وزكاهم بأنهم لا يتكبرون عن عبادته، بل يرون أن عبادته أفضل الأفعال، ويرون أنها رفعة وأنها شرف لهم. وكذلك يسبحونه كما في قوله يسبحون الليل والنهار ويقدسونه وينزهونه وله يسجدون، كما في الحديث الذي مضى أنه ما من موضع أربع أصابع إلا فيه ملك راكع أو ساجد. وقال تعالى في سورة فصلت: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. أي إذا استكبر الكفار عن الإيمان فإن ربك قد خلق عبادا له لا يستكبرون عن عبادته، بل يسبحون له دائما ليلا ونهارا ولا يسأمون، أي لا يملون ولا يتعبون. يقويهم الله تعالى بقوة منه. وكذلك قوله تعالى كراما كاتبين في سورة الانفطار: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، أي الملائكة الذين وكلهم الله تعالى بحفظ بني آدم، وصفهم بالكرم أنهم كرام، وصفهم أنهم يكتبون أعمال العباد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وصفهم بسورة سبع عبس بقوله تعالى كراما بررة، أي موصوفون بالكرم وكذلك بالبر الذي هو الصدق والإخلاص في الأعمال. وكذلك قال تعالى في المطففين: يشهده المقربون، أي يشهدون ذلك النعيم وهم الملائكة. كذلك أيضا وصف الشياطين بأنهم محجوبون عن الملأ الأعلى بقوله: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطب الخطبة، أي أن الشياطين لا يستطيعون أن يستمعوا إلى الملأ الأعلى. وكذلك الأحاديث النبوية كطافية بذكرهم، أي بفضائلهم وبما فيهم. فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان، وأركان الإيمان ستة كما تقدم، ومن جملتها الإيمان بالملائكة. وقد ذكر الله تعالى الإيمان بالملائكة وجعله من أركان الإيمان في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فجعل الإيمان بالملائكة بعد الإيمان باليوم الآخر. وكذلك أنكر على الذين يكفرون بذلك، يعني يكفرون بالملائكة في قوله تعالى: والكتاب الذي نزل على رسوله الكتاب الذي أنزل من قبل من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فجعل الكفر بالملائكة مع الكفر بالله. وقال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ذكر أنها تتنزل عند الموت، إذا أقبل الموت أنها تتنزل عليهم، وأنهم يبشرونهم ويقولون: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقد مدحهم الله تعالى بصفات شريفة كقوله تعالى: ليستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، أي أن الملائكة لا يأنفون ولا يمتنعون من عبادة الله. وهكذا قوله تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، أي لا يتكبرون عن عبادة الله تعالى ولا يستحسرون ولا يفترون. وهكذا قال تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، أي أنه جعلهم رسلا. وأما خلقهم ففي صحيح مسلم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وإذا خلقوا من النور فإنه نور، وهكذا ثبت في أحاديث المعراج ما ثبت أنه رفع له صلى الله عليه وسلم البيت المعمور في السماء السابعة محاذيا للكعبة، حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، يدخله هذا العدد العظيم الذي لا يعودون إليه. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم، فذلك قوله تعالى وإن لهم صفون. وكذلك ما روي عن جابر ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هكذا رواه أبو داود والبيهقي في الأسماء والصفات وغيرهم. فمن سادة الملائكة جبرائيل عليه السلام، فقد وصف الله تعالى بالأمانة في قوله تعالى ذي قوة عند ذي العرش مكين، وكذلك بحسن الخلق وبالقوة، ومن شدة قوته أنه رفع مدائن قوم لوط بمن فيهن من الأمم وما معه من الدواب والحيوانات على طرف جناحه حتى بلغ عنان السماء ثم قلبها فجعل عاليها سافلها بإذن الله تعالى. وقوله ذو مرة أي خلق حسن وبهاء وثناء وقوة شديدة، أو ذو قوة واستطاعة، فله قوة وبأس شديد ومكانة ومنزلة عالية رفيئة، وهو السفير بين الله وبين رسله. كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته له 600 جناح قد سد الأفق، يسقط من جناحه من الدر والياقوت ما الله به عليم. وروى مسلم عن ابن مسعود قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة خضراء قد ملأ ما بين السماء والأرض. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل منهبطا قد ملأ ما بين الخافقين، عليه ثياب سندس معلق بها اللؤلؤ والياقوت. هكذا رواه أبو الشيخ. وابن جرير عن ابن عباس قال جبرائيل عبد الله وميكائيل عبد الله، وكل اسم فيه إيل فهو عبد الله. وروى الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبرائيل. وعن عمران الجوني أبي عمران الجوني أنه بلغه أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فقال وما لي لا أبكي، ما جفت لي عينا منذ خلق الله النار مخافة أن أعصيه فيقذفني فيها، هكذا عند الإمام أحمد في الزهد. ومن ساداتهم ميكائيل عليه السلام وهو موكلا بالقطر والنبات. روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما لي لا أرى ميكائيل ضاحكا؟ قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. ومن ساداتهم إسرافيل وهو أحد حملة الأرش وهو الذي ينفخ الصور. وروى الترمذي وحسنه والحاكم عن أبي سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر أفينفخ في الصور؟ قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وعن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ملكا من حملة العرش قال له إسرافيل: زاوية من زوايا العرش على كاهلة قد مرقت قدماه في الأرض السابعة السفلى، ومرق رأسه من السماء السابعة العليا. هكذا رواه أبو نعيم في الحلية. وروى أبو الشيخ عن الأوزاعي قال: ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل، إذا أخذ في التسبيح قطع على أهل سماء سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم. ومن ساداتهم ملك الموت ولم يجئ مصرحا باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة، وجاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل. قال ابن كثير: وقال إنهم بالنسبة إلى ما هيئهم له أقسام، فمنهم حملة العرش، ومنهم الكروبيون الذين هم حملة العرش، وهم مع حملة العرش أشرف الملائكة، وهم المقربون، وهم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور. الظاهر أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان السماوات، ومنهم موكلون بالجنان مراقبون، بيان عدد الكرامات لأهلها وتهيئة الضيافة لساكنها من ملابس ومشارب ومساكن ومصانع وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر إلى قلب بشر. ومنهم الموكلون بالنار وهم الزبانية، ومقدمهم 19، وخازنها مالك وهو مقدم على الخزنة، وهم المذكورون في قوله تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم. وقال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وقال تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد. وقال: عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، إلى قوله: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم كما قال تعالى: لهم عقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء أمر الله خلوا عنه. ويقول مجاهد: ما من عبد إلا وملك موكل يحفظه بنومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال له: وراءك، إلا شيء يأذن الله تعالى فيه ويصيبه. ومنهم موكلون بحفظ أعمال العباد كما قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وروى البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن التعري، فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند ثلاث: الغائط والجنابة والغسل. فإذا اغتسل أحدكم بالعرائف فليستتر بثوبه أو بجذم حائط أو بغيره. قال حافظ ابن كثير: ومعنى الكرام أن يستحيي منهم فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها، فإن الله خلقهم كرامة في خلقهم وأخلاقهم. ثم قال: إن من كرمهم أنه لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب ولا تمثال ولا يصحبون رفقة معهم كلب أو جرس. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يخرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وفي رواية قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وروى مسلم حديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وفي المسند والسنن أن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم الرضا بما يصنع. والأحاديث في ذكر الملائكة عليهم السلام كثيرة مشهورة، فلذلك جاءت الأدلة الكثيرة في فضل الملائكة. وقد تكلم الناس، يقول الشارح: وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر، وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالحي البشر أو الأنبياء فقط على الملائكة، وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة. وأتباع الأشعرية على قولين: منهم من يفضل الأنبياء أو الأولياء، ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك بشيء. وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة، وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية. وقالت الشيعة: يعني إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة، ومن الناس من فضل تفصيلا آخر. ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر أن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. وكنت ترددت في الكلام على هذه المسألة التي ثمرتها وأنها قريب مما لا يعني، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. أقول: كلام الناس كثيرا في المفاضلة بين الملائكة والبشر، وما ينسب إلى أهل السنة قد يكون غير مشهور. الذين يفضلون صالحي البشر أو الأنبياء على الملائكة، وكذلك ما ينسب إلى المعتزلة من تفضيل الملائكة، وكل له حجة له قولا، والأولى عدم التدخل في هذه المفاضلة، فإن أمرهم إلى الله تعالى. أما الأشاعرة فإن منهم من يقول إن الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة، وذلك لحجج يقولونها. والقسم الثاني الذين يتوقفون ولا يقطعون في ذلك قولا، ويقول إنه قد حكي عن بعض الأشاعرة تفضيل الملائكة، وكذلك عن بعض أهل السنة وبعض الصوفية. وأما الرافضة فإنهم يدعون أن أئمتهم أفضل من جميع الملائكة وأفضل من جميع البشر، أئمتهم الذين يغلون فيهم وهم 12، والذين منهم محمد ابن الحسن العسكري الذي هو غائب منتظر كما يقولون، وهو لا حقيقة له. وعلى كل حال الأولى عدم التدخل في هذه المفاضلة، فالله تعالى هو الذي يفضل بعضهم على بعض كما قال في الملائكة وكما قال في الأنبياء. قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. ثم يقول الشارح رحمه الله والشيخ رحمه الله لم يتعرض إلى هذه المسألة بنفي ولا إثبات، ولعله يكون قد ترك الكلام فيها قصدا، فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وقف بالجواب عنها على ما ذكره في مآل الفتاوى، فإنه ذكر مسائل لم يقطع أبو حنيفة بها بجواب، وعد منها التفضيل بين الملائكة والأنبياء. فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين، وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين أفضل، فإن هذا لو كان من الواجبات لبين لنا نصا، وقد قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وقال تعالى وما كان ربك نسيا. وفي الصحيح إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نبيا وإثباتا، والحالة هذه أولى. أقول صحيح أن الطحاوي لم يتعرض لمسألة التفضيل بين الملائكة والبشر، وصحيح أنه ترك الكلام فيها قصدا، وأن أبا حنيفة رحمه الله توقف في الجواب عنها على ما ذكره في مآل الفتاوى، وهو الملتقط تأليف أبي القاسم محمد بن يوسف العلوي السمرقندي الحنفي، وهو عالم بالتفسير والحديث والفقه والموعظة، مات سنة 556. فإنه ذكر مسائل لم يقطع أبو حنيفة بها بجواب، ومنها التفضيل بين الملائكة والأنبياء، وجاء في بعض النسخ وهذا هو الحق. فالواجب علينا أن نؤمن بالملائكة والنبيين، وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين أفضل، لأن هذا من علم الغيب، والله تعالى هو الذي يفضل بعضهم على بعض. ولو كان هذا الاعتقاد واجبا معرفة الفاضل من النبيين أو من الملائكة لبينه الله تعالى لنا نصا، والله تعالى قد أكمل لنا الدين. ومن كماله أنه بين كل ما نحتاج إليه، وكذلك قال تعالى وما كان ربك نسيا، أي أنه سبحانه لا يترك شيئا نسيانا. وأما هذا الحديث إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، فهذا الحديث ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، وهو حديث حسن أخرجه الطبراني، أخرجه الدارقطني في الجزء الرابع 134، والحاكم في المستدرك 4 تقسيم 115، والبيهقي 10 صفحة 12-13، وأبو نعيم في الحلية، والخطيب في الفقه والمتفقه من طرق عند عود بن أبي هلام عن أبي ثعلبة الخشني، ورجاله ثقات، إلا أن مكهولا لم يصح له سماع من أبي ثعلبة، ولكن له شواهد، وهو أحد الأحاديث الأربعين التي اختارها النووي فهو من الأربعين النووية، فقد شرحه ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وذكر له أيضا شواهد وطرقا يتقوى بها. ثم يقول الشارح: ولا يقال إن هذه المسألة نظير غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب والسنة، لأن الأدلة هنا متكافئة على ما أشير إليه إن شاء الله تعالى. وحملني على بسط الكلام هنا أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولهم كان الملك خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن بعض الملائكة قدام بني آدم، يعنون الملائكة الموكلين بالبشر ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرع المجانبة للأدب. والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية أو العصبية للجنس لا شك في رده. وليس هذه المسألة نظير المفاضلة بين الأنبياء، فإن تلك قد وجد فيها نص، وقوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقوله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وقد تقدم الكلام في ذلك عند قول الشيخ: وسيد المرسلين يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والمعتبر رجحان الدليل، ولا يهجر القول لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه بعد أن تكون المسألة مختلفة فيها بين أهل السنة. وقد كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول أولا بتفضيل الملائكة على البشر، ثم قال بعكسه، والظاهر أن القول بالتوقف أحد أقواله. أقول إن هذه المسألة ولو كانت مثل غيرها من المسائل المستنبطة من الأدلة فإنها لا حاجة إلى التطويل فيها، لأن الأدلة فيها متكافئة. من فضل الأنبياء، ومن فضل الملائكة، ومن فضل الأولياء، ومن فضل الصالحين، وكذلك من فضل الأئمة كما تقوله الرافضة. وقد توسع الشارح رحمه الله في شرح هذه المسألة، وحمله على ذلك هذه الإساءة، إساءة الأدب والتنقص للملائكة. فقولهم الملك خادم للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، بل الملائكة مطيعون لله تعالى. وكذلك قول بعضهم الملائكة خدام بني آدم ليس كذلك، إنما يطيعون الله تعالى في أن جاء لهم حفظة يحفظون بني آدم، وكذلك يحفظون أعمال بني آدم. وهذه الألفاظ فيها شيء من التنقص، وهي مخالفة للشرع ومجانبة للأدب، ولا يجوز التنقص لعباد الله الذين مدحهم الله تعالى بقوله: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فإن هذا عيب لهم مع أنهم مطيعون لأمر الله تعالى. هذا التنقص حملهم عليه الحمية لبني آدم أو العصبية للجنس، فهو مردود. وهذه المسألة ليست نظيرا التفضيل بين الملائكة لوجود الدليل كهاتين الآيتين: آية البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ففيها تفضيلا لبعض الرسل كأولي العزم وغيرهم، وكذلك آية الإسراء: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. والشيخ رحمه الله قد تكلم على ذلك في أول الكتاب عند قوله بوصف النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، والمعتبر العمل بالدليل الراجح والمصير إليه، ولا يهجر القول إذا كان بعض أهل الأهواء قد قالوا به، بعض الشيعة مثلا الرافضة أو بعض المعتزلة ونحو ذلك، إذا كانت المسألة مختلفة فيها بين أهل السنة فلا مانع من الخوض فيها. ذكر أن أبا حنيفة كان أولا يفضل الملائكة على البشر، ثم تراجع وفضل الصالحين البشر، والراجح أن القول بالتوقف هو أحد أقواله. ثم ذكر أن الأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل لا على الأفضلية، ولا نزاع في ذلك، فهذا صحيح أنها تدل على الفضل، أن الملائكة فضلاء ولهم من الفضل كذا وكذا، ولكن لا تدل على أنهم أفضل من البشر، وكذلك فضائل البشر لإنما تدل على فضلهم فضائل الأنبياء، ولا نزاع في فضلهم وأنهم من أفضل البشر الأنبياء والأولياء ونحو ذلك. ثم يقول الشارح رحمه الله: وللشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله مصنف سماه الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملك، قال في آخره: اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدها من أعلام الأمة، ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد، ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كثير من المقاصد، ولهذا خلع عنها الطائفة من مصنفات هذا الشأن، وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان، وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه لم يخلو كلامه من ضعف واضطراب. هذا كلام تاج الدين الفزاري، وهو الإمام العلامة شيخ الشافعية في زمانه عبد الرحمن بن إبراهيم بن ضياء بن سباع الفزاري تاج الدين المعروف بالهركاح المصري، الأصل الدمشقي الإقامة والشهرة، كان من اجتمع فيه بنون كثيرة من العلوم النافعة والأخلاق اللطيفة وفصاحة المنطق وحسن التصانيف وعلو الهمة وفقه النفس. كتابه الإقليد الذي جمعه على أبواب التنبيه وصل فيه إلى باب الغصب دليلا على فقه نفسه وقوة همته. مات سنة 690. ذكره ابن كثير في البداية والنهاية. هذا المصنف قيل إنه الإشارة وقيل الإثارة، ولعله موجود عند الشافعية أو نحوهم. يقول في آخر هذا الكتاب: إن هذه المسألة من بدع الكلام الذي أتكلم به المتكلم، والحق أنه لا حاجة إليها، حيث أنه لم يتكلم بها الصدر الأول من الأمة الصحابة والتابعون، ولا من بعدهم من أعلام الأئمة كالأئمة الأربعة ونحوهم، كذلك لا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد ولا تدخل في العقيدة، كذلك لا يتعلق بها من الأمور الدينية كثير من المقاصد، لأنها من الكلام الذي ليس عليه دليل واضح. فلما أخلت عنها مصنفات العلماء وتوقف عن الكلام فيها جماعة من الأعيان، وكل منهم فيها من علماء الظاهر بعلمه، كل الذين تكلموا فيها انما هم من علماء الظاهر، ومع ذلك كلامهم لا يخلو عن ضعف واضطراب. كان الاولى عدم الجزم فيها باثبات تفضيل الملائكه او غيرها. ثم يقول الشارح رحمه الله: مما استدل به على تفضيل الانبياء على البشر تفضيل الانبياء على الملائكه ان الله امر الملائكه يسجدوا لادم، وذلك دليلا على تفضيله عليهم. ولذلك امتنع ابليس واستكبر وقال: ارايتك هذا الذي كرمت علي؟ هذا قال الاخرون: ان سجود الملائكه كان امتثالا لامر ربهم وعباده وانقيادا وطاعه له وتكريما لادم وتعظيما، ولا يلزم من ذلك الافضليه كما لم يلزم من سجود يعقوب لابنه يعقوب يوسف تفضيل ابنه عليه، ولا تفضيل الكعبه على بني ادم بسجودهم اليه امتثالا لامر ربهم. واما امتناع ابليس فانه عارض النص برايه وقياسه الفاسد بانه خير منه. وهذه المقدمه الصغرى، والكبرى محذوفه تقديرها، والفاضل لا يسجد للمفضول، وكلتا المقدمتين فاسده. اما الاولى فان التراب يفوق النار في اكثر صفاته، ولهذا خان ابليس عنصره فابى واستكبر، فان من صفات النار طلب العلو والخفه والطيش والرعونه وافساد ما تصل اليه ومحكه واهلاكه واحراقه ونفعه.